السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المبعوث رحمة للعالمين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، إخواني المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج الذي هو بعنوان معالم الطريق. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سوف تدور هذه الحلقة الخاصة والمهمة في هذا الواقع العصيب الذي تمر به بلادنا مصر العزيزة إلى قلوبنا جميعا. سوف يكون عنوان هذه الحلقة حوار وطني للخروج من الأزمة، حالة من الاضطراب بين أبناء الوطن الواحد بسبب ما تشهده مصر من أحداث عنف، حيث رأى محللون سياسيون أن أعمال العنف والاشتباكات الدموية في مصر تمثل ضغطا متزايدا على الشعب المصري الذي يعاني أصلا من أزمة سياسية واقتصادية حادة في ظل انخفاض إيراداته واحتياطيه النقدي، لا سيما أنها تعطل عجلة الإنتاج وتضر بقطاع السياحة، بما سيزيد عجز الموازنة العامة. ولكن متى ستتفق القوى والأحزاب السياسية، وكيف يمكن التوافق الوطني بين القوى الوطنية، وهل سنقدر على عمل حوار وطني بين أبناء الوطن الواحد؟ متى نتصالح يا مصريون؟ كل هذه التساؤلات سيجيب عليها ضيوفنا الكرام الذين شرفونا اليوم بفضل الله تعالى في هذا الاستوديو الآن، العميد حسين حمودة المفكر الأمني وأحد ثوار يناير. أهلا ومرحبا بكم سيد العميد. ومعنا أيضا المهندس محمد جمال، عضو الهيئة العليا لحزب الأصالة. أهلا ومرحبا بكم. ومعنا أيضا الأستاذ خالد الشريف، المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية، وحزب البناء والتنمية له معنا جولات كثيرة جدا. أهلا ومرحبا بكم.
أهلا بك.
أهلا ومرحبا. تحت هذا يعني اللقاء حوار وطني الخروج من الأزمة، أسأل وهذا السؤال أكرره على حضراتكم جميعا، ولكن أبدأ أنا بسيادة العميد، هل جاء الحوار بنتائجه التي كنتم ترغبون فيها كمحلل أمني واستراتيجي في نفس الوقت؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الذي علمنا وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا إذا رأيت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع. أنا بعتبر حديثي في هذه القناة، أنا أول مرة جيلكم الحقيقة، وإن شاء الله ما تكونش آخر مرة.
أهلا وسهلا.
إنه دي شهادة أدين بها المولى عز وجل، واللي هقوله معلومة هقوله معلومة، واللي هقوله تحليل هقوله تحليل، عشان ما يحصلش خلط.
تمام.
أول حاجة، لن يجدي الحوار في مجتمع حصل فيه ما يسمى social disintegration، أي تفكك اجتماعي، يعني النسيج المجتمعي حصل فيه، يعني يجب رفق هذا الثوب الذي تهتك.
تفضل.
فهنرجع بقى خلال الحلقه ايه الاسباب اللي خليته تهتك، لكن احنا بنتكلم دلوقتي، هنرجع خلال الحلقه، ان في نسيج متهتك، يبقى لازم نعمل ربط، لازم يعني سدده وقاربه، يعني القصه دلوقتي محتاجه ان احنا تلتئم الجراح عشان الوطن ده يتقدم، والا سيحصل تفسخ، والمشروع الصهيوني الامريكي يريد ان ينفذ خطته في ضعف الدوله المصريه مصر كنايه الله في ارضه من ارادها بسوء قسم الله مصر، يبقى ده حلها. انا لسه راجع من قطاع غزه، ابقى احكي لحضرتك، الناس بيحبوا مصر حب شديد، واحنا هنا مش فاهمين ولا في دبلوماسيه شعبيه ولا تواصل مع الناس، وعمالين نقول اصل فلسطين عاوزين ياخدوا سينا، مش حقيقي يعني. ففي اشياء كثيره، يبقى اذا الاول يعني رأب الصدع، اصلاح ذات البين، كلمه سواء، هو ده اللي مطلوب الاول. ايه ازاي؟ من خلال برامج، في برامج معروفه، يعني لما يحصل تفتت اجتماعي زي كده، في حاجه اسمها بيسموها سوشيال سايكو سوشيال ماتيوريتي، يعني النضج الاجتماعي النفسي. ها، فده مهم جدا يا مولانا. الناس عاوزه، مع احترامي يعني بقول كده، احنا عاوزين نتعالج نفسيا، لان احنا خارجين من ثوره، ده ظرف غير عادي، مش عيب ان احنا نتعالج نفسيا. في عندنا الاستئصار والخوف من الاخر، ولسه احنا كنا جميعا في جماعات، حتى امن الدوله اعتبرها جماعه مغلقه زي التنظيمات،
لان على
نعم يعني انا هعتبرها جماعه مغلقه ايضا تفكر بفكر التنظيم. على فكره، التيار الاسلامي لم يكن لديه خطه فيما يسمى بالبيراميد، التنظيم الهرمي ده والكلام، يعني ارجع ورا بالعصور الاسلاميه حضرتك اقدر، ما كانش فيه التنظيم ده والكلام ده جبناه منين؟ من الشيوعيين. يعني استاذ خالد الشاطر جابه من التروتسكيه، عشان كده هو رجل تنظيم قوي. ده في الجماعه ينفع وزين، لان في حرب بين جماعه اسمها امن الدوله وجماعه اسمها تيارات اسلاميه باختلاف مشاربها. لكن لما نطلع بقى في دوله ديمقراطيه وعاوزين نعمل دوله متقدمه زي ما يقول الرئيس مرسي، مرجعيتها كذا، مدنيه حديثه، مرجعيتها الاسلام، يجب ان احنا نتحرر من هذا الفكر، لان في اشكاليه كبيره بين فكر الجماعه والتنظيم وفكر الدوله متعارضان. ده عاوز يعني كما قال الدكتور ناجح ابراهيم ربنا يكرمه، قال مثلا لطيف جدا، قال لك في اللي هي الخلط بين الاسلامي والدعوي والسياسي، فقال لك الحزب بيقول نفسي نفسي، الجماعه بتقول ربي ربي، في اختلاف كبير
يعني. عشان هو له هو دائما دكتور ناجح ابراهيم له اراء يعني بعيده.
لا معلش مش بعيده، انا انا بالنسبه له انا قريبه. ان شاء الله يكون قريبه يعني. فاللي انا عايز اقول لحضرتك هي المساله محتاجه اللي هي ربط هذا النسيج المتهتك من خلال يعني تنازلات تقدم الجانبين، مش يعني احنا هناك فتحاوي حمساوي، هنا مدناوي اسلاماوي، ما ينفعش الكلام ده. يبقى ايه قضيه فلسطين ضاعت والامه ضاعت، النهارده اسرائيل عاوزه تعمل دولنه لقطاع غزه لمؤسسة دولة 10 سنة ودي القضية الفلسطينية، واحنا بنساهم في هذا اذا احنا ساعدنا امريكا من خلال
يعني هذا لكن السؤال ينتقل ايضا الى المهندس محمد جمال، هل جاء الحوار بالنتائج التي كنتم ترغبون فيها؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اولا الحوار الاخير اللي كان مع الرئاسة كان بعنوان ضمانات العملية الانتخابية، فكان في مشاركات ممتازة وخصوصا من حزب البناء والتنمية، ونحن في حزب الأصالة كنا بنركز على أن الضمانة الأساسية والرهان الأساسي هو على كثافة المشاركة الشعبية في العملية الانتخابية، وهي دي اللي هتبين إن كان الجدوى المقاطعة أو دعوات اللي بتبعث للمقاطعة هل جاءت بجدوى أم لا. فدي كانت الضمانة الرئيسية، وكان في بعض الضمانات الأخرى الفنية اللي عرضتها بعض الأحزاب. بس أنا كنت عايز أقول ملحوظة، يعني القوة اللي هي كانت أو بتدعو لمقاطعة الانتخابات وكانت عايزة ضمانات، أنا أجاب لحضرتك 7 ضمانات كان الدكتور محمد البلدعي أيام عصر مبارك كان بيقول أنا هذه الضمانات اللي أنا عايزها عشان أخش العملية الانتخابية. أول ضمانة إنهاء حالة الطوارئ، والآن لا توجد حالة طوارئ. تاني ضمانة كان عايز إشراف قضائي كامل. تالت ضمانة توفير فرص متكافئة في الإعلام لمتنافسين، موجود. تمكين المصريين في الخارج من ممارسة حقهم في التصويت، موجود. الرقابة على الانتخابات من المجتمع المدني والمحلي والدولي، موجود. كفالة حق الترشح بدون شروط تعسفية، موجود. الانتخابات عن طريق الرقم القومي، موجود. طب دي ضمانات اللي هم كانوا عايزينها. حاليا لما وجدت هذه الضمانات انتقلوا الى ايه؟ مرحله اخرى، مرحله اقاله النائب العام. ماله النائب العام من الانتخابات؟ اقاله الحكومه؟ مالها الحكومه؟ ده فيها
الان انا سمعت على يعني لقاء اليوم يعني في برنامج معاد بعد صلاه الفجر تقريبا في قناه صدى البلد انه قال ينبغي يعني تراجعوا، واحد يعني جبهه الانقاذ قال نحن الآن حتى لا نطالب بإقالة الحكومة وإنما نطالب بإقالة الوزارات الذين
خففوا يعني الأمر يعني.
الوزارة أو بعض الوزراء الذين لهم صلة مباشرة بقضية الانتخابات.
هم خففوا من الأمر وهم هيشاركوا، لأن حضرتك هو في النهاية هتشارك قوة كبيرة جدا من جامعة الإنقاذ. وبعدين كان في حوار مع الدكتور أحمد البرعي من أبرز قيادات جامعة الإنقاذ، وكان بيتكلم إن لابد من التوافق على كل شيء ما بين القوى السياسية قبل الدخول في عملية انتخابية. ولما سئل من المذيع بعدها بأقل من نصف دقيقة قالوا طب انتوا عندكم في جبهة الإنقاذ في بعض الأحزاب كانت عايزة تشارك، قال ما هو مش معقولة كل الأحزاب هتتفق على شيء واحد. يعني كان بيطلب من الرئاسة إن هي تخلي 90 مليون يتفقوا، وهو مش عارف 9 تنفر يتفقوا إيه على شيء واحد. فده بالنسبة للدعوات المقاطعة. أنا بتكلم دلوقتي يعني هو من الطبيعي إن الناس بتختلف، حتى ما اتفقوش على ربنا ولا اتفقوا على رسول ولا اتفقوا على حاجة. فعند الاختلاف إحنا بنلجأ لإيه؟ هما القوى العلمانية والقوى الليبرالية
منهم الديمقراطية.
هما لا احنا الديمقراطية أصلا، احنا الديمقراطية بالشكل بتاعهم احنا مش عايزينه، بس احنا في النهاية قلنا واتفقنا
آليا
الآلية بتاعتكم الآلية بتاعتكم أنتوا اللي أنتوا عايزينها احنا اللي هنطبقها ونمشي بيها، واحنا اتفقنا على كده. فبعد ما احنا قابلنا بيها هما اللي مش عايزينها دلوقتي. يعني هما اللي مش عايزينها دلوقتي. فاحنا عايزين نقول إن الثورة قامت بقالها 765 يوم دلوقتي تقريبا. 765 يوم. عايزين يحصل، هم بيقولوا بقى ايه يعني بعض القوى بتقول عايزين استقرار اقتصادي واستقرار امني. هل في 765 يوم بعد ثوره طاحنه زي اللي احنا عدت على مصر ديت، وكان في نظام سابق كان بيعيش على الفساد والاستبداد والعشوائيه، وكان في مجموعات متشابكه كبيره جدا موجودة إلى الآن، سقط رأس النظام ولكن جسد باقي وجسد حي وجسد يريد أن يعود بعد 765 يوم. وهذه المواجهات وهذه التحديات من الداخل والتحديات من الخارج، عايز اقتصاد أمني واقتصاد سياسي بدون وجود مؤسسات في الدولة. فإذا أنا أرى أن الحوار الذي حدث في الرئاسة هي دعوة كريمة، وكان فيها يعني كان فيها مقترحات وجيهة، وإن شاء الله تكون دي يعني لبنة أولى للبناء في المستقبل والخروج من الأزمة الحالية. طيب،
قبل أن ننتقل بالسؤال إلى الأستاذ خالد الشريف، معنى النقيب هادي الشاكري المتحدث باسم الضباط الملتحين، أهلا ومرحبا بكم. أهلا ومرحبا بكم سيادة النقيب.
وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيادة النقيب أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك.
المتحدث باسم الضباط الملتحين.
أهلا وسهلا.
قل لنا آخر ما وصلتم إليه.
وآخر ما وصلنا إليه بعد حكم المحكمة الإدارية العليا برفض طعن وزارة الداخلية ضد الأحكام اللي كانت صدرت لضمن المحاكم أو الدرجة اللي هي محكمة القضاء الإداري، وقف قرار وزير الداخلية بإحالتنا للاحتياط وما يترتب عليه من آثار أخص العودة للعمل. ذهبنا لوزارة الداخلية ف يعني وجدنا بعض الالتفاف منها حول هذا الحكم يعني. طبعا احنا كنا محالين ومقصيين من العمل كلنا بقرار واحد، فبعد صدور هذا الحكم من المحكمة الإدارية العليا كان يجب على الجهة الإدارية أن تلغي هذا القرار بالكلية يعني،
وتمكنونا من العمل
حقيقي يعني، لأنها التفت حول هذا القرار. وجدناها في بعض القنوات بعض تصريحات منسوبة لبعض المتحدثين الإعلاميين ليهم، وأظن بعض التصريحات نسبت للوزير نفسه أن لم يتقدم لنا أحد بأوراق. مش عارف ازاي يعني كيف لم يتقدم احد باوراق والوزاره ازاي طعنت على الحكم يعني، ما هو الحكم كان عندها من الاول اصلا يعني. وكما تعلم سيادتك طبعا بالنسبه لاحكام مجلس الدوله فهي بتبقى واجبه النفاذ بمجرد صدورها يعني. فطبعا ده كله التفاف حول الامر، وبالعكس بيبين وجهه وزاره الداخليه وهي انها لن تسمح بوجود عضو هيئه شرطه ملتحي داخل وزاره الداخليه باي طريقه ان كانت يعني. فاحنا طلبناهم باصدار قرار رسمي، قرار وزاري.
طيب يا سياده النقيب هاني الشاكري، من تعاطف معكم وتضامن معكم اليوم؟
طبعا يعني احنا عملنا وقفه النهارده امام قصر عابدين، وطالبنا جميع القوى السياسيه وجميع المواطنين ان هم كل واحد يبين موقفه من هذه القضيه. فالمهم كثير من على مختلف الايديولوجيات طبعا السياسيه، فتقريبا معظم الاحزاب التي تنتمي للمرجعيه الاسلاميه اعلنت تضامنها مع هذه القضيه. بداية من الجبهة السلفية ثم حزب النور وحزب الأصالة وحزب البناء والتنمية وأخيرا حزب الحرية والعدالة. ولكن يعني للأسف بالنسبة لحزب الحرية والعدالة بنجد بعض التصريحات من بعض أعضاء يعني الحزب نفسه، المتحدث الرسمي للحزب أعلن أنه متضامن مع هذه القضية، إلا أن أحدا من أعضاء الحزب لم يأتي طبعا النهاردة برضو ولم يشاركوا معنا. ويعني بعض التصريحات بتنسب
طيب
لبعض اعضائها.
طيب سياده النقيب هاني، هل ترى ان الداخليه حينما تمارس او تمارس هذا الذي تمارسه مع الضباط الملتحين، هل يعني تظن ان الداخليه ما زارت او ما زالت تحتفظ بالعقليه العسكريه دون ان تخترق، ظنا منها انه سيعود نظام مبارك مره اخرى، ام ماذا الذي يدور يعني في الكواليس التي يعني انتم مطلعون عليها؟
لا يعني هو طبعا احنا نرى ان العقليه العسكريه لم تتغير حتى هذه اللحظه بالنسبه لكثير من القيادات داخل الوزاره، فهم يظنون ان تعليماتهم واوامرهم حتى وان كانت مخالفه للقانون فهي اعلى من القانون واعلى من اللوائح بل واعلى من الاحكام القضائيه. هذا ما زال موجودا. اما انهم يفعلون هذا ظنا منهم بأن نظام حسني مبارك سيعود هذا لا أعلمه، وأنا لست مطلع على خفايا صدوره، إلا أن هذه العقيدة لم تتغير بعد حتى هذه اللحظة.
طيب سيادة النقيب، معك سيادة العميد حسين حمودة المفكر الأمني، وهو أحد الضباط الذين كانوا يعملون في جهاز أمن الدولة قديما، وهو أحد ثوار يناير وفصل بسبب تعاطفه مع التيارات الإسلامية، يود أن يقول لك كلمة، تفضل سيادة العميد.
السلام عليكم يا أخي العزيز.
وعليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اولا مبروك بالنسبه للحكم، وانا وعدت حضرتك رغم ان انا كان عندي اختلاف فقهي فيما يخص فقه الاولويات او المفاسد والمصالح، الا انني اقسمت لك انني ساكون معك في اي تظاهره او اعضدك اذا حصلت على حكم قضائي، لان اينما كان العدل فثم شرع الله ودينه، وان لم ينزل به وحي او ينطق به رسول. وانا قلت لك لما تعملوا اي فعاليه فكان نفسي اكون معاك النهارده رغم الاختلاف مش محل الحلقه الان، لكن انا بقول لحضرتك المسؤول عن هذا الرئيس مرسي، اللي انا في الحلقه اللي كنت مع سيادتك قلت لك اتحدى ان الرئيس مرسي يطبق هذا الحكم قبل الانتخابات.
طيب شكرا
لك، كلامي صح.
شكرا لك سياده النقيب هاني الشكري. ومعنا اللواء عبد الحميد البنيني مساعد وزير الداخليه الاسبق، اهلا وسهلا سياده اللواء.
انا اللواء عبد اللطيف البديني، اللواء دكتور عبد اللطيف البديني.
بس عشان مشكله معايا عزكم الله في الصوت فانا لم اسمع الاسم جيدا يعني. طيب سياده اللواء بما انكم كنتم يعني مساعد للوزير الداخليه الاسبق، مطالب الضباط الملتحين هل هي مشروعه وقانونيه ام ماذا تقول في هذا؟
يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الاول احب اني اسلم على الاخ العزيز السيد العميد حسين حموده.
اهلا يا فندم.
اهلا بك يا حسين بيه.
الله يخليك.
ثانيا انا عايز اوضح نقطتين. انا كنت مختلف تماما في موضوع اللحيه مع من ناحيه ان مفيش قانون بينص على اطلاق اللحيه موجود في ايامنا او في هذه الايام، بل بالعكس كان العرف الشرطي بينص على حلق اللحيه. ولكن بعد أن صدر حكم المحكمة الإدارية العليا وهو من الأحكام الإنشائية، يعني بمعنى أن أحكام المحكمة الإدارية العليا أحكام إنشائية تنشئ قواعد يستقر عليها القضاء وبيمشي عليها القانون، بعد ما صدر هذا الحكم فيجب على وزارة الداخلية أن تقوم بتنفيذ هذا الحكم. ده أولا، لأنه حكم قضائي نهائي بات، فيجب على وزارة الداخلية أن تقوم بتنفيذ الحكم ده، بالرغم أننا يعني حتى هذه اللحظة لم أقرأ هذا الحكم. ثانيا، على وزارة الداخلية إذا كانت تعتقد أن العرف أن هذا الذي يتماشى مع القواعد العامة للانضباط العسكري ومع المجرى العادي للأمور الأمنية، بمعنى أن ده بيتعارض مع شعور الأمن، شعور المواطن بالأمن والأمان، فعليها أن تصدر قوانين خاصة بعدم إطلاق اللحية، ولكن يجب أولا أن تنفذ هذا الحكم تنفيذا تاما، وبعد ذلك لها أن تفعل ما تشاء. أما الشيء الغريب والعجيب في هذا الموضوع أن هذا الحكم يصدر ووزارة الداخلية تمنع تنفيذ هذا الحكم، لتذكرنا بأيام حبيب العدلي عندما كانت تداس على الأحكام القضائية بالأحدية ولا يلتفت لها، وهو أمر كلنا نرفضه. أستطيع أن أقول أن ثورة 25 يناير قامت لكي تمنع ذلك ولكي تعترض على ذلك.
جزاكم الله خير سياده اللواء.
اما بعد اذن حضرتك في حاجه صغيره عايز اضيفها.
تفضل.
اللي هو موضوع عوده حسني مبارك او غير، او البعض يعتقد عوده حسني، لا انا اعتقد ان مع الاسف ان توجد تيارات كثيره الان وهي تيارات تنتمي لدعائم حسني مبارك تحاول الزج بالقوات المسلحة في الصراع على السلطة، وهو توطئة لعودة نظام حسني مبارك مرة ثانية.
جزاكم الله خير سيادة اللواء سعد وزير الداخلية. يعني نحن أيضا نتعاطف مع إخواننا الضباط الملتحين بالتأكيد.
سيادة اللواء قال كلمة بس كده أنا حبيت أعلق عليها، يأتي وقال يأتي ممكن التعليم. وزارة الداخلية تصدر قانون لمنع اللحيه. طبعا احنا الكلمه دي ما ينفعش حتى للدستور.
لا ما ينفعش. انا الغريب اللي مستعجب له صراحه ان الرئيس اسلامي يعني، والرئيس يعني حتى ملتحي.
سياتي انا في حلقه مع اخويا هاني قلت اتحدى ليه، لانها مكسب انتخابي
ان شاء الله. ساعود اليك لتعلق على كلام، لكن انا اود يعني عذرا للاستاذ خالد الشريف يعني ولكن هذه الأحداث كنا ينبغي علينا أن نعرج عليها سريعا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أيضا نفس السؤال، هل جاء الحوار بالنتائج التي كنتم يعني ترغبون فيها؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بلا شك أن مصر كما ترى تمر بأزمة ومحنة كبيرة، خاصة وأن هناك من يريد أن يجرها إلى عنف، وهناك من ينادي بإسقاط شرعية مرسي، وهناك من يستعدي أو يستدعي الجيش لكي يتولى مقاليد الحكم. إذن الثورة المصرية على مفترق الطرق، كان يجب يعني أن ندعو إلى حوار منذ بداية الأزمة، وقد أحسن الرئيس صنعا بدعوته للحوار الوطني، لأنه لابد أن نمد جسور الثقة بين جميع أطياف هذا الوطن من أجل يعني أن نجلس على مائدة الحوار ونوجد القواسم المشتركة. فالحوار الوطني كان من الأهمية بمكان، خاصة وأن هناك أطراف في العملية السياسية تريد أن تسطو على المشهد السياسي، وتريد أن تقفز على المشهد السياسي وتفرض أجندتها بالقوة، ترفض تتجاوز الإرادة الشعبية، تريد أن يعني تلغي الإرادة الشعبية وتفرض أجندة محددة، ولذلك هي ترفض الحوار. جبهة الإنقاذ وبعض قوى المعارضة تريد فرض رؤاها بالقوة. الآن جاء الحوار الوطني ليكشف زيف هذه القوة، لأن أي مشكلة في الدنيا لابد أن تحل من خلال الحوار، والحوار هو أحد آليات الديمقراطية. كان الحوار محددا وهو ضمان نزاهة الانتخابات، المطالبة من خلال القوى السياسية التي شاركت منها البناء والتنمية ومعظم الأحزاب الإسلامية، أن الشرط الأساسي وهو وجود إشراف قضائي كامل على الانتخابات، وجود ضمانات أيضا، وجود منظمات دولية تراقب ومنظمات مجتمع مدني، وهذا ما كان أيضا أقر الحوار، والذي كان بشفافية تامة وأمام الرأي العام من خلال هذا الإعلام وعلى الهواء مباشرة، أقر وجود لجنة منظمة تساعد اللجنة العليا للانتخابات. أيضا أقر الجميع بضرورة الفرز وإعلان النتائج باللجان الفرعية أمام وسائل الإعلام. إذن نحن أمام حوار وطني شفاف سري يتناقش فيه الجميع، يقول ليس له سقف معين، كان بل إنه وضع أقر لجنة للتواصل مع الذين قاطعوا هذا الحوار الوطني، يقصد جبهة الإنقاذ. إذن نحن أمام رئيس يريد أن يتواصل ويبني ويمد جسور الثقة حتى مع المخالفين. هذا الحوار الوطني ناجح 100%، ما علينا إلا أن نتكاتف وأن نتآزر لنمر وننجح ونقصر هذه الفترة الانتقالية. لماذا؟ لأننا نعتقد أن الانتخابات هذه الغرض منها بناء آخر مؤسسة في الدولة، وهي المؤسسة التشريعية والرقابية. شرف لكل مصري أن يشارك في هذه المؤسسة وأن نستكمل بناء هذا البلد،
إن شاء الله حتى بإذن الله سبحانه وتعالى
السبيل والطريق أمام الذين يعرقلون الثورة المصرية.
طيب، معنا اللواء أحمد حلمي، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام. أهلا ومرحبا بكم سيادة اللواء.
أهلا فندم. شيخ خير فندم.
والله سيادة اللواء، احنا يعني كما سمعنا أن الأمن العام يضبط 297 قطعة سلاح ويعيد 20 سيارة مسروقة اليوم، فأرجو منك أن تخبرنا بهذا بشيء من التفصيل، تفضل.
هو حضرتك الحمد لله وبتوفيق الله، احنا يعني هو مش اليوم بالضبط، مش اليوم بس يعني اللي بيتم فيه ده، احنا يوميا حضرتك في حملات أمنية بتستهدف البؤر الإجرامية، بتستهدف حائزي الأسلحة النارية، بتستهدف تجار الأسلحة النارية، وده على مدار 24 ساعة يوميا بيتم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة. أحب أشير حضرتك أن في خلال عام 2012 المنقضي تم ضبط 17,595 قطعة سلاح. في شهر يناير الماضي تم ضبط 1,956 قطعة سلاح. الجهود مستمرة يوميا حضرتك على مستوى المراكز والأقسام في مديريات الأمن المختلفة. بالنسبة للسيارات حضرتك احنا تم ضبط 15,469 سيارة مسروقة عام 2012. في شهر يناير الماضي تم ضبط 1,431 سيارة. يوميا معدل ضبط السيارات المسروقة ما بين 30 ل 35 سيارة يوميا بيتم ضبطها الحمد لله يعني.
طب سيادة اللواء ما دمنا يعني ما دمت انك معنا وانت تعتبر يعني من اهم العاملين في وزارة الداخلية, يعني نود ان نسألك عن مسألة يعني او قضية الضباط الملتحين, يعني متى سنرى ان هؤلاء الضباط يعني سيشعرون بحقهم وانهم يريدون ان يخدموا هذا الوطن وانهم يعني ما داموا يعني نحسبهم ولا نزكيهم على الله انهم من المخلصين, فلماذا يعني تعطل وزارة الداخلية يعني دخولهم مرة اخرى في عملهم؟
والله هو احنا يعني اولا انا مش من اهم العاملين في الوزارة, انا فرد في
هذا تواضع منك سيادة اللواء,
وجندي مثلي زي الاف الضباط والافراد والامناء العاملين في الوزارة وكله بيؤدي بدوره. بالنسبة لإخواتنا وأولادنا الضباط الملتحين, الوزارة بتدرس ومحل يعني اهتمام ومحل ألم لكل فرد في الوزارة الداخلية أن يكون ابن من أبنائها واقف على الرصيف أو عامل خيمة وقدام الوزارة, وده أسلوب الحياة احنا يعني الواحد بيتحفظ عليه. طبعا هو بيقول أن احنا بنطالب وأن احنا خدنا أحكام, ولكن برضو لا يليق في لضابط او اي فرد او اي منتمي لوزارة الداخلية ان يعني يتم الاعتراض على الامر ده بالصورة دهية. ولكن الوزارة لن تتخلى على ابنائها, وهم عارفين كويس قوي احنا الشهر اللي فات عملنا معهم ايه, ومنذ 3 أسابيع تقريبا, ودولت اولادنا وبيوجد يعني بتدرس حلول كثيره لاعاده عودتهم للعمل, وان شاء الله يعني يكون في انفراج قريبا
نسال الله يعني. طب سؤال لحضرتك من سياده العميد حسين حموده.
السلام عليكم يا فندم.
السلام ورحمه الله وبركاته يا فندم.
انا اسف لازعاج حضرتك.
لا تحت امرك.
في تصريح لسياده الرئيس ان الاضطرابات في مصر تحدث في مساحه 3 كيلو متر من مليون متر كيلو متر مربع. وانا الحقيقه سئلت من احد الدوائر الغربيه بصفتي بدرس في الخارج يعني كمفكر امني, فانا ما عرفتش اجاوب الحقيقه, واتمنى اعرف من حضرتك بما انكم تصدروا تقرير راي العام والاحصاءات اللي انا واظب على قراءتها وتحليلها, انا ما وجدتش المساحه في يعني مش قادر افهم دلالتها ايه من الناحيه الفنيه. فهل حضرتك بما ان حضرتك المسؤول عن اصدار تقرير الامن العام, هل ممكن حضرتك تديني تفسير ليها؟
يعني انا مش فاهم الحقيقه, يعني بيقول الاضطرابات موجوده في 3 كيلو متر
ان مصر مربع. مستقره امنيا, وان الاضطرابات التي تحدث في مصر في مساحه 3 كيلو متر مربع من مليون من جمله مليون كيلو متر مربع مساحه مصر, فهل في دلاله لهذا من الناحيه الفنيه؟ انا مش فاهمه, مش عاوز اعرفه يعني.
يعني هو الحقيقة أنا يعني إحنا حضرتك إحنا جهاز أمني محترف ما بنشتغلش في السياسة حسين بيه, ولكن وأنا ما سمعتش الحقيقة التصريح ده, ولكن يعني على التو اللحظة كده أنا يمكن يكون لو التصريح ده صحيح أو منسوب لسيادة الرئيس يمكن يقصد مثلا بميدان التحرير أو المنطقة اللي هي المجاورة للسفارة الأمريكية دي سيمون بوليفار, او المنطقة دي اللي هي متواجد فيها الاعتصامات والمظاهرات بصفة شبه مستمرة يعني. ده اعتقد ان يكون هو بيقصد هذه المساحة,
لكن مفيش احصاء رسمي بهذا او اي ناحية فنية في تقدير المساحة, لان في محافظات 10 محافظات في مصر ملتهبة دائما مش مجرد 3 كيلو متر يعني. ده في مرتين
اتيام مدني. انا بقول لحضرتك هو طبعا هو في يعني مظاهرات في اعتصامات في الفتره الاخيره خلال العشر أو الخمستاشر يوم الأخيرة دول شاملين بعض الميادين الهامة في محافظة الغربية في الدقهلية في أسوان. يعني هي دي
يعني يا ست اللواء احنا نستطيع أن نقول أن هذا العصيان المدني الذي يظهر الآن أو ما يحدث من خلل أمني هنا أو هناك هو يعني شيء مفتعل. يعني نتقدم بشكر سيادة اللواء أحمد حلمي مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، أهلا ومرحبا وشكرا لكم أيضا.
بس أريد أن أستكمل نقطة على وزارة الداخلية، الثورة المصرية العظيمة التي فتحت نوافذ الأمل للشعب المصري في التعبير عن آرائهم وترسيخ حرية التعبير والحريات الشخصية. بلا شك أن اللحية هي من الأمور تندرج تحت الحرية الشخصية، فضلا أنها لا تتعارض بل يؤيدها الدين والشرع
فرنسا وبريطانيا.
فيجب من ألف باء حرية أن نترك لهؤلاء الضباط حريتهم، وخاصة أنها ليست عائق بل هي سنة واقتداء. ويجب أن نغرس الدين والأخلاق في قلوب الموظفين والضباط وما أكثرهم. إن التدين هو يجبر العامل والضابط والموظف أن ينتج أكثر وأن يراقب ربه. تمام. يجب علينا أن نغذي هذه الروح لا أن نعرقلها. يجب على وزارة الداخلية وهي تتعافى من محنتها بفضل الله عز وجل أن يكونوا هؤلاء عونا لها، سواء في تفكيك أزمات الوطن من مرور أو غيرها أو بحث جنائي. هؤلاء الضباط هم أبناؤها، يجب أن تسارع، ويجب على رئيس الدولة أيضا أن يتدخل لحل هذه الأزمة التي نراها إن شاء الله قريبا.
طيب. أيضا ما زلنا مع الحوار الوطني يعني.
نعم حرص.
طيب البعض اعتبر الحوار غير مجدي.
نعم.
رأيك كيف في هذا الكلام؟
طيب هناك خطايا سبع الإدارة الحاكمة، هقول أبرزها. أول حاجة أن يزال الشعور والمادي عن بقية الشعب، فكأنما الرئيس قد استقل سفينة الوطن المصحوبة هو وشعب الجماعة تاركا خلفه على شط المخاطر وفي المياه بقية الشعب. يبقى ده حصل سوشيال ديسنتجريشن، يؤدي لإيه؟ احتراب أهلي. أنا اتصلت بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن البر يوم جمعة حساب مرسي لما حصل كسر المنصة، وقلت له إني أشتمه وأرى بعيني رأسي في إن حصل لما حصل الضرب ده. فالناس الصغار الموجودين في الميدان استدعوا الألترس، فقلت له الحق خلي الناس تمشي، لأن أنا شايف ما يحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت سيحدث الآن في ميدان التحرير، وده كان نذير باللي حصل بعد كده في الاتحادية. وقلت له أنا قلت لك على ثلاث حوادث حصل صدام بين الإخوان منهم مجلس الشعب في الافتتاح، وقلت لك وما سمعتش كلامي، أرجوك اسمع كلامي المرة دي، اختر المرشد، اختر سيادة الرئيس. وأنا كلمت مدير أمن الدولة وكلمت مكتب وزير الداخلية في الحال، وفعلا تم الامتثال وطلع تعليمات من الدكتور عصام العريان يروح على دار القضاء وتلافيناه. يبقى اذا ممكن تلافي
السؤال في هذا الجزء، انا ارى منك الصراحة.
نعم والله اقسم بالله العظيم انا لست منضم لاي حزب ولا هواية اسلامي.
انت ترى ورجل، وانت كنت يعني عميد في جهاز الامن الدولة. نعم. القديم الذي يسمى الامن الوطني الان. نعم. هل ترى ان جهاز الامن الوطني الان يعمل بنفس الكفاءة؟ وايضا سؤال اخر ايضا في هذا الجزئية بالذات، هل ترى انه يعني ان كان يعني يود ان يتقاعس متعمدا، هل ترى انه لو بدأ يعمل حقيقة الامن سينضبط في الشارع المصري ام لا؟
نعم اخي العزيز،
وباختصار حتى
باختصار
يعني
شديد. باختصار حد اشارات
حتى يعني نعود
لا مصالحة قبل المحاسبة. نيلسون مانديلا للأسف وجه يعني وده في الإعلام ان الرئيس مرسي ان يعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء، وعمل في جنوب افريقيا حاجة اسمها confess pay and go، يعني اعترف وادفع واتكل على الله، وهو اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا. السؤال الذين سحلوا، ده ليه علاقة بالإجابة، الذين سحلوا المواطن المقهور حمادة صابر، وكأنما ضن الزمان لحكمة يعلمها المولى عز وجل على الشعب المصري أن يعيش مرفوع الرأس، فإما أن يموت ثوار أو يموت في القطار أو يحيى حياة العار المواطن المسحول المقهور، لأنه غير أقواله كمان مش مسحوله بس، حمادة صابر نموذجا. يبقى إذا ما كانش يحصل إصلاح، من الذي حسبهم؟ مين اللي حسب اللي قتل 16 جندي؟ فالأخطاء السبعة اللي قلناها، بس أنا هرجع لك، ترسيخ فلسفة الإفلات من العقاب اسمها impunity في الغرب، عارف دي يا مولانا، وهنتكلم بعد الحلقة عشان فيها اهتمامات مشتركة مع حضرتك. النبي صلى الله عليه وسلم أول من أرساها في حديثه الشهير بتاع المرأة المخدومة، عندما قال اهم حاجه في الحديث مش قطع اليد وان النبي لا انما اهلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه. طيب اذا كان اللي ارتكب الجريمه من الاخوان، طب من الذي قطع اذن المسيحي وبعدها اذن المسلم في كل حدث؟ يا اخي العزيز المحافظه
يعني
التي بها الرئيس مرسي
البعض يعني
ما علينا، من الذي هدم كنيسه صور؟ مع احترامي للشيخ حسان احبه في الله وصديق، ان مش هو اللي هيحل القضيه، في قضاء احنا ضربنا القضاء خلاص
الامور كده
اخي العزيز مش خالص. انا بتكلم في مؤسسه، طب اكمل كلامي حضرتك عقب، انا بقول ان في مؤسسه قضاء، عندما اضرب القضاء في مقتل يبقى غير زبال اللي انا تتكلم لا 16 جندي اللي ماتوا.
تقصد ايه بقى؟
يعني انا لازم احاسب الضباط امن الدوله اللي اعتزوا عذبوا وقتلوا والناس اللي اختفوا قسريا وكل الكلام ده؟ فما حصلش. لازم يحصل عداله انتقاليه ترانزيشنال جاستس ميكانيزم. الدول اللي تعافت 75 دوله فيها ثورات لازم اجيب الناس دي واحاسبها. لكن اللي حصل ايه؟ جم وده هذا ثابت، جم على كل من عمل في التيار الاسلامي ولا سيما الاخوان زائد الاحزاب عشان تزويل الانتخابات، وراحوا واخدين 50 او 60% من امن الدوله وقطعوا حته من الكيكه ورموها. هذه ليست معالجه، دول يخرجوا من عندك يشتروهم بره ويشتغلوا زي الكتله الشرقيه وامريكا اللاتينيه. يا فندم بعد التحالف الاتحاد السوفيتي كان بيتباع عالم الذره في الصعيد ب $200 العالم، يبقى ضابط الامن يتباع بكام؟ في دول عربيه فيها ضباط سابقين من اللي صفوا وينتقم هنا ليه؟ لان لم يتم محاسبته قضائيا. اذا مصر خارج دوله
اينما يعني كان العدل الوطني يعمل ام لا يعمل؟
لا يعمل لسبب، اذا يعمل يبقى يعمل في السر، لان القانون اللي بيعمله اللي ما انا مش عارف الرئيس مرسي برضه ما استظهروش ليه، قال ان مالناش دعوه بالشان الداخلي. كيف يكون جهاز امن داخلي؟ يعني في احداث بورسعيد امن الدوله ما ادتش تقرير، قالت واحنا مالنا؟ ده احنا بتوع تجسس وجريمه منظمه. وانا قلت يوم ما القانون ده طلع من بعد الثوره مباشره قلت يا اخوانا يا اما الجهاز ده رئيسه كاذب اللي هو كان اسمه حامد عبد الله اللي قال احنا مالناش دعوه بالامن الداخلي، امال جهاز امن داخلي علاقته؟ هيعملوا جهاز جديد يضمون هيئه الامن القومي تبع المخابرات وخلاص. لكن جهاز امن تقول لي انا بشتغل في الجريمه المنظمه والبتاع وتيجي في تقرير بورسعيد وتديش تقرير تقول ده شان داخلي ماليش دعوه بيه، امال جهاز الامن الداخلي شانه بايه؟ فاذا لا اما يشتغل في الخفاء يا اما لا يعمل. ده اللي يقوله بقى رئيس الدوله.
يعني هذا يعني انا
نعم ده عاوز حلقه لوحده يعني نتكلم فيه.
طيب استاذ المهندس محمد جمال، كيف يمكن اجراء حوار وطني بين ابناء الوطن الواحد ومن عليه المبادرة؟ هل مؤسسة الرئاسة أم القوى المعارضة السياسية الأخرى؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هو أنا أصبح الآن الحوار يعني هدف في حد ذاته. إحنا مش عايزين عايزين نبقى عارفين إحنا عايزين إيه. إحنا عايزين الآن في المرحلة اللي إحنا فيها ديت، إحنا مصر مش دولة. الدولة فيها سلطات وفيها مؤسسات. احنا عندنا السلطة النيابية مش موجودة، في سلطة مش موجودة في الدولة، وعندنا السلطة الرئاسية والسلطة القضائية والسلطة النيابية غير موجودة، ففي سلطة ناقصة، وبين مؤسسات غير مكتملة. يعني في مؤسسات زي مؤسسة المحليات او الحكم المحلي او الادارة المحلية غير موجودة. فدلوقتي حاليا المرض اللي موجود او العضب اللي موجود في الدولة ان احنا لسه ما بنيناش الدولة اصلا. يعني انت لازم تتكلم في 55,000 عضو مجالس محليه ومرشحين لزياده، ممكن يبقوا 60,000 في الانتخابات القادمه، 60,000 جندي. الجنود دول مسؤوليتهم اغلاق محابس الفساد. لما تغلق محابس الفساد هتوفر دلوقتي بيتكلموا مثلا وزاره التموين ان بيحصل تهريب وتسريب لمواد بتروليه ومواد دعم بكام؟ بعشرات المليارات، ممكن توصل ل 100 مليار او ما يقرب من ذلك، تهريب وتسريب في مواد بتروليه ومواد تموينيه. طب مين المسؤول عن متابعه دوت؟ المسؤول في المقام الاول المجالس المحليه والحكم المحلي. انت عندك تركيا السنه اللي فاتت كانت الاول اوروبيا والثاني عالميا بسبب ايه؟ بسبب التجربه نجاحهم في التجربه المحليه. الدنمارك كذلك، كل الدول المتقدمه عندها المؤسسه المحليه دي بتغلق محابس الفساد من تحت وبتبتدي تتابع. يعني مثلا المخابز النهارده، المخابز اللي بتهرب دي محمد مرسي اللي هيشوفها هو الوحيد المنتخب في مصر كلها، لا في اعضاء مجلس شعب ومجلس نواب ولا اعضاء مجلس ومجلس شورى دلوقتي عليه مطاعن كثيره والناس مش عايزين يعملوا اي قوانين ولا عايزين يخشوا في اي مشاريع قوانين جديده بسبب الكلام اللي عليهم. فانت دلوقتي ما عندكش محليات، ما حدش بيتابع المحطات الوقود دي شغله المحليات، اعمده النار اللي بتتفتح بالنهار وتقفل بالليل، المدارس اللي طول الليل الميه عماله تنقط منها، كل ده مين اللي بيظبطه؟ ما هو اعضاء المؤسسه رهيبه وخطيره جدا. فدلوقتي احنا بنتكلم، احنا مش عايزين الحوار ده لا يعنينا في شيء، احنا عايزين نبني مؤسسات دوله، عايزين الشعب يفطن الى ان الدوله حاليا غير مكتمله، مؤسساتها غير مكتمله وسلطاتها غير مكتمله. حينما تكتمل المؤسسات والسلطات هتلاقي في شغل ثاني خالص، هتلاقي الداخليه بتنصرح لان فيها هتبقى فيه محاسبه ومراقبه، الاجهزه الرقابيه كلها هتنضبط. فكل دوت اهم حاجه دلوقتي للشعب يبقى عارف. انت عندك مشاريع معطله بالكامل، مشروع زي القبة العريش، مشروع محور قناه السويس، المشاريع دي كلها معطله بسبب نقص او عدم وجود القانون ذات نفسه خد قد ايه بتاع محور قناه السويس، ومش عارفين يعملوا الهيئه ولا يعملوها ايه. فالوقت الشعب لا بد ان يعي ان الدوله غير مكتمله اركان، زي فريق الكره اللي بيلعب بثلاث لعيبه، او زي مبنى على ثلاث عمدان بس مش على اربعه او عمودين، فانت في غير دوله. فبتطالب الرئيس بحاجات وبتطالب الحكومه بحاجات، وحكومه غير منتخبه، الدستور بيقول لك الحكومه لازم تكون منتخبه. فاللي شايفه دلوقتي من الدكتور محمد مرسي ان هو بيسعى لبناء المؤسسات، وفي ناس ثانيه بتسعى لهدم المؤسسات، طبعا لمصالح داخليه ومصالح خارجيه. فاللي احنا شايفينه حاليا ان الواجب علينا جميعا ان نعلم الناس ونفهم الناس بخطوره الوضع الحالي وعدم وجود مؤسسات، وان شاء الله الوضع هيبقى افضل بكثير جدا بعد وجود
مؤسسات ان شاء الله باذن الله. طب استاذ خالد، متى يقبل الحوار الوطني؟ ومتى يجتمع ابناء الوطن الواحد على مائده الحوار واحده؟
حينما نعلي مصلحه الوطن فلا بد للجميع ان يعلوا مصلحه الوطن ويلتفوا حول الوطن ولا يلتفوا حول السلطة. مصيبتنا الآن أن هناك من أعمت عيونهم أعينهم كراهية الإخوان، فما عادوا يرون مصلحة الوطن. هناك من يتصارع على السلطة، من يريد أن يقفز على المشهد السياسي، من يريد أن يغرق سفينة الوطن التي تكلم عنها العميد. هو لا يسير، مرسي يقود السفينة وهي مسكوبة من المعارضة، وهي مسكوبة من أولئك الذين يتصارعون من أجل السلطة وليس من أجل مصلحة الوطن. هناك من يضع العراقيل أمام مرسي، هناك من يضع الحواجز والمتاريس. الرئيس للأسف الشديد لا يدير الدولة، إنما يدير أزمة ينشئها أولئك. إن السياسي الحق هو الذي يفكك الأزمات ويبحث عن مصلحة وطنه وأهله، ويبحث عن الاستقرار والهدوء، لا أن يخلق المشكلات والأزمات. نحن أمام معارضة للأسف يعني تسعى من أجل السلطة، تريد أن تضغط على الرئيس، تزاحم الرئيس في قراراته، تريد أن تسطو على السلطة التشريعية فتصدر هي القرارات، تريد أن تسطو على الإرادة الشعبية فهي التي تصدر الدستور وليس الشعب. هذا الدستور العظيم كما قلت هو جاء من إرادة شعبية 63 و8 و10. نعم نقول أنهم لابد من توافق، مع ذلك الرئيس قال تعالوا إلى الحوار لنتوافق على المواد المختلفة عليها دستورية، فإذا بالمعارضة ترفض. فمن الذي يعارض؟ من الذي يعارض؟ الرئيس بح صوته في كل مناسبة وفي كل حين يدعوهم إلى الحوار وهم يرفضون، لأنهم لا يريدون الحل وإنما يريدون إجبار الرئيس ويريدون مزاحمة الرئيس. أيضا ليس لديهم رؤية. السياسي هو الذي يجلس حينما يتعرض الوطن لمحنة، فعليه أن يجلس ليفكك هذه المحنة. هؤلاء ليس لديهم رؤية لتفكيك محنة الاقتصادية ولا حتى المحنة الأمنية التي يعيشها الوطن، لأن هؤلاء للأسف مختلف الاتجاهات، متعدد الرؤى، من ناصرين واشتراكيين ويسارين ورأسماليين اجتمعوا لأمر واحد. لابد للدكتور للعشاد العميد يعرف أن هؤلاء مجتمعين لأمر واحد، وهو إسقاط الشرعية وإسقاط المشروع الإسلامي وإسقاط مرسي. للأسف الشديد كان يجب على الرئيس أن يفعل سيادة القانون وأن يكون شفافا معنا ويعاقب هؤلاء الذين يريدون عرقلة الثورة المصرية. بلا شك الكل يعترف أن هناك ثورة مضادة من قوى خارجية وداخلية تريد إيقاف هذه الثورة، وأن مصر لا تنهض. هؤلاء لابد أن يفعل ضدهم القانون. هناك من يمول العنف، هناك من يحرض على حرق البلاد، هناك من يجبر الناس على العصيان المدني. هو عصيان مدني مفتعل، العصيان المدني وسيلة من وسائل التعبير لكن تكون بإرادة الجماهير. لكننا لم نرى في بلاد العالم من يمنع الموظفين، من يغلق الطرق ويقطع الطريق. هذا إجرام يا سيادة العميد، يجب أن يفعل القانون ضد من يقطع الطريق ويوقف القطارات ويوقف المترو، يعطل مصالح الناس. هذه ثورة مضادة ليس ضد الرئيس مرسي وإنما ضد مصر، ونحن نطالب بسيادة القانون ومعاقبة هؤلاء.
طيب معنا الأستاذ طارق من القاهرة، تفضل الأستاذ طارق.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
برحب بك طبعا، برحب بالأستاذ خالد وبضيفك الكريم. بس أنا عايز أتكلم في نقطة مهمة لو تكررت تديني فرصة لو سمحت.
تفضل يا حبيبي تفضل.
في مرض جديد دلوقتي، فيروس يعني جديد دخل المجتمع المصري.
أيوة.
للأسف الشديد حتى دخل جوه التيار الإسلامي، اسمه شرعية الصندوق. صحيح إحنا ارتضينا الصندوق آلية، ولكن أن نقدمه ونجعله شرعية هو غاية في التفاهة ومخالف لشرع الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ولى من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله. فديننا وشرعنا بيقول نقدم الأكفأ، نقدم الخبرة. أما المرض ده لما نتصور أن مشكلة مصر هتتحل في انتخابات وفي غاية في التفاهة ويعكس استخفاف بالعقول وهليك المؤسسات بهذا الكلام، ده في منتهى الخطورة، بيأكل الأخضر واليابس وعمر ما يحل، وكأننا أصبحنا قطيع يذهب بنا حيث تريد العصا، عصا الأعداء الطامعين، ولأن يأكل بعضنا بعضا. وللأسف بعض البلهاء والأغبياء ابتلعوا الطعم، واستطاعت الخطة البردعوية استفزاز الطرفين حتى يتدخل الجيش، ولم يتحرك أحد رغم أننا جربنا توحيد الصفوف وتوحيد الأمة. في لحظة غفل عنها الأعداء فأسقطنا أحسن نظام استبدادي في الشرق الأوسط، حينما كان الهدف إسقاط دولة الظلم وأقامة دولة العدل. ويبدو أن الشيء الوحيد اللي نجح فيه المتآمرون هو إلهائنا عن هذا الهدف، ونستطيع أن نقيمه بدون انتخابات وبدون برلمان. نستطيع أن دلوقتي نعمل
ثورة على النظام. يا أخ طارق، ما دمت أنك تتحدث عن الانتخابات، طب يعني كيف يعني تكمل يعني مؤسسات الدولة التي من خلالها، ومعنا أيضا الأستاذ معنا المهندس محمد جمال قال بأنهم يعني بالنسبة للمجلس الشورى لا يريد أن يعني يسن بعض القوانين أيضا، فهو بالتالي حتى لا يطعن على هذه القوانين أو لا يحدث لمجلس الشورى شيء ثم يعني يعد بأثر راجع هذه القوانين التي بني عليها أي قرار أو بني عليها أي حكم، فبالتالي أنت هنا في خلل، في خلل مؤسسات الدولة معطلة، فكيف إذن تحل ما دمت أنك تتحدث عن انتخابات؟
يا أستاذنا، دائما زمن الثورات لا يرفع أبدا معاه الفكر الإصلاحي. اقرأ أعدائنا بيقولوا إيه. سيلفان شالوم نائب نتنياهو بيقول على أوباما إصلاح خطأه ضد مبارك، هم طبعا كانوا عايزين البرادع يمسك، واستغلال أحداث مصر دي في التخلص في إقامة النظام الإسلامي هو إحداث دايما الانقسام والدور البراغماتي اللي هو عدم الممارسة السياسية حتى من التيار الإسلامي. إحنا محتاجين دلوقتي ثورة، ثورة على التشريعات، ثورة على القوانين، ثورة على البيروقراطية، ثورة على، وده يستطيع رئيس الوزراء يعمله.
طب إذا كان يا أستاذ طارق، إذا كان يعني الرئيس محمد مرسي لما قال بأنه يريد أن يعيد محاكمة يعني من حكموا قبل ذلك، قامت الدنيا ولم تقعد هؤلاء الذين يسمون يعني بجبهة الإنقاذ.
أنت دلوقتي لو عبأت الأمة وحشدت الأمة ضد دولة الظلم وإقامة دولة العدل، هتلاقي الأقباط يخش معاك. الليبرالي يعني فيه
وصلت فكرتكم يا أستاذ طارق، جزاكم الله خيرا، وصلت فكرتكم. يعني
هو قال نقطة كنت هقولها مهمة جدا، فقد خان الله ورسوله، هو ده اللي أنا بقوله. يا أخي العزيز، في واحد اسمه ستانلي فيشر أمريكي من MIT في أمريكا اللي هو ماساتشوستس انستيتيوت اوف تكنولوجي، أكبر مركز تقنيات في العالم. إسرائيل جابته محافظ للبنك المركزي الإسرائيلي. دكتور محمد العيان أكبر خبير في العالم اقتصادي استعان به أوباما لحل أزمة أمريكا الاقتصادية، في حين إن إحنا اخترنا مع تقديره له الشديد وبحبه راجل طيب وبتاع ربنا دكتور قنديل، يعني رجل يتحدث عندما تكون مبنى قصر الرئاسة يهاجم بيتكلم عن غسل ثدي المرأة وإسهال الأطفال. يبقى وبعدين حتى التيار الإسلامي مش راضي عنه، جماعة الإخوان مش راضي عنه. يبقى هنا هو هل دي دولة أكفاء؟ يا أخي العزيز، دولة الإسلام تزول لو كانت ظالمة، ودولة يعني الكفار عملوا بالأسباب لنجحوا الكفار. مش ده حرص دنيا؟
أنا لست ضد من تحدث ولست ضد ما تقولون، لكن أنا أتحدث معك بشكل طبيعي جدا. يا إخوة، مؤسسات الدولة كلها ليست مع المشروع الإسلامي، ده صراحة قولا واحدا فصلا. هتأتي تقول يعني محاكمات ثورية لن يملك المؤسسات، المؤسسات ستعطل هذه المحاكمة وسيخرج،
لأننا في دولة عميقة حضرتك.
بالضبط،
لأننا في دولة عميقة.
يا سيادة العميد، يا سيادة العميد،
يعني وزارة الداخلية احد العوائق الرئيسيه
طبعا في طبعا
انا قرات
انا قرات لحزب الحريه والعداله انا قرات يا ست انا قرات لحزب الحريه والعداله يعني قرات في هناك خطة، ولكن هذه الخطة لا يمكن أن تطبق إلا من خلال مجلس النواب يسن هذا القانون طبعا. ثم يخرج طبعا. إلى الوجود ثم يطبق أيضا بعد كده تجيب أنت باستمرار الوزارة الداخلية، أنه يوجد هناك تمشيط لكل الفاسدين، ثم عودة زي واحد زي حضرتك سيادة العميد ظلمت ثم أنك كنت متعاطف مع المشروع، ثم يأتي الشرفاء هؤلاء الذين طردوا من وزارة الداخلية ثم يعودوا.
يا فضلت الشيخ حسام، نحن ورثنا نظاما فاسدا وتكتلا فاسدا إرثا كبيرا من الفساد، لن يحل هذا الفساد ولن يعالج ولن تزول أثاره بين يوم وليلة، فهو يحتاج إلى قليل من الوقت لكي نسدد
الآن ما وصلت إليه تركيا منذ أسبوعين. نعم. رجب طيب أردوغان يعني يأخذ بعض يمسك بعض الناس اللي كانوا يتجسسوا عليه إلى الآن.
نعم.
وبعد ما وصل
إلى هو بدأ وعمل إجراءات وأنتج يا أخي العزيز. أنا بعد إذن حضرتك طب هسألك سؤال، إحنا كلنا يعني كلكم تجاوبوه يعني أرجوك في الله، هو الرئيس مرسي عمل أي خطوة لإنجاز مشروع تطبيق الشريعة؟
لن يستطيع لو عمل أي فرصة
تشريعي وعندوش مبنى.
أخي العزيز أنا بتكلم على كده، أنا بتكلم إن عشان تطبق الشريعة اليوم عاوز حاجتين، سعة مجتمعية وقدرة لمؤسسات الدولة الحكومية على هذا التطبيق. أنا عاوز خطط وتبتدي النهاردة عشان مش هتطبق النهاردة.
لا لا.
دي عاوزة سنين، لكن إحنا عندنا خطأ في الفكر.
سنجلس في هذا المكان. سنجلس في هذا المكان بإذن الله حتى أترك المساعدة للأستاذ.
لا أنا عاوز أقول له
لازم نفكر
الشريعة، الشريعة ليست حدودا.
نعم
وإنما هي مجموعة من القيم.
نعم.
العدالة شريعة، إطعام الفقير، الحرية.
مع الحدود يعني.
لا لا أنا مع
إقامة الحدود.
لا أنا مع
إقامة الحدود. اللي قلنا عليه.
ولكن مصر تمر بأزمة اقتصادية حادة. لا بد أن نحل هذه الأزمة. هناك من لا يجد طعاما، هناك من لا يجد مسكنا، هناك نسبة الفقر 40%، هناك من يأكل.
جميل.
من القمامة. علينا أن نطعم الأفواه الجائعة، وعلينا أن نكس العراء، وعلينا أن نوفر هذه المساكن.
ولا بد من باب أمن أيضا.
مرسي أيضا
مش هيتتب وانت عاش إصلاح أمني
إن شاء الله حياتي.
لازم الإصلاح يا أخي العزيز.
أيضا يريد أن يبني دولة ديمقراطية وعلى أساس واضحة من الإصلاح، هو يسعى لبناء هذه المؤسسة. نحن أمام استحقاق انتخابي قريبا لمدة شهرين، من يحمله الشعب على الأكتاف إلى البرلمان يحكم ويطبق؟ فعلينا أن نلجأ إلى الإرادة الشعبية، وهي وسيلة أيضا معتبرة للكفاءة والخبرة، يجب أن نحترمها. الشرعية ليس لها قدسية لكن لها احترامها.
جميل.
هي أحد وسائل الشورى.
طيب حتى لا ينقضي معنا الوقت عشان أذهب إلى المهندس محمد جمال، لكن أردا على سعادتك قبل يعني أنتقل إلى المهندس، إن أنت تقول الآن مع تطبيق الحدود.
نعم بس مش اليوم.
لا لا أسمع إلى الإعجاز. الإعجاز هذا يعني عشان أنا راجل يعني. طيب أنا أتحدث أقول أن الحدود ده لف معجز. يعني أنا الآن لو أعطيتك أرضا وهذه الأرض فيها منخفضات وفيها مناطق عالية إلى آخره، لابد لهذه الأرض، أنا أقول لك اليوم ازرع في هذه الأرض، فلابد، لن يمكن أن تزرع إلا بعد أن تمهد هذه الأرض، ولا يمكن أن تشق الطرق أو توصل الكهرباء إلا بعد أن
أنت ما بدأت
تمهد هذه الأرض، ثم بعد ذلك تأتي إلى جيرانك في كل أماكن، ثم تعرف حدود أرضك تمام، ثم بعد ذلك بعد ما تمهد الأرض وتشق فيها الطرق وتدخل الماء والكهرباء فقط، ثم بعد ذلك تضع الحدود. وهذا الذي أقصده أنا.
لماذا تزيد الضرائب على الخمر بدل من منعها؟ جاوبني. لماذا الشيخ حسان
وياسر البرهاني
تركوا هيئه الشرعيه الاطار؟ رد عليا. لماذا اللي سحلوا حماده صابر لم يحاكموا حتى الان؟
يعني الان لو
ده الرئيس مرسي جاوب
ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى بعد ما ان تطهر هذه المؤسسات.
مش هتطهر لان ما فيش
موالية للرئيس. هذه ستجد ما يصور.
كلمة أخيرة.
الكل يرفض سحل المواطنين وقمع
الاستبداد. لازم يخش السجن بكرة.
لا لا لا. يعني هذه خطيئة من خطايات وزارة الداخلية.
طب وماذا قال الرئيس فعله؟
المهندس
اخبار المجلس الاعلى
الانفلات والسحل. هذا مرفوض.
قرار مجلس الاعلى الشرطة بعدها.
طيب المهندس محمد جاد، كيف نخرج من هذه الاحداث السياسية التي تمر بمصر العزيزة؟ يعني نختم معك
هو يعني لازم أنا أقول لك أن ربنا سبحانه وتعالى خلق الدنيا في ست أيام. تمام. وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائرين أربعة، وكان يستطيع أن هو يخلقها في غير زمن خالص. ماشي. إن الله مع الصابرين. فلازم الناس تعرف أن إحنا الوضع اللي يعني لما حسني مبارك ساب البلد سابها كان فيها 36 مليار دولار احتياطي نقد أجنبي. المجلس العسكري سلمها محمد مرسي فيها 13.5، هم دلوقتي حوالي 13. يعني شوف مجلس عسكري صرف قد ايه وداس بنزين قد ايه عشان هم دلوقتي احنا في مرحله صراع. الدكتور محمد مرسي عايز ينشئ المؤسسات عشان نغلق محابس الفساد قبل ان يزداد الوقت سوءا، وفي ناس تانية عايزه لا الوضع يزداد سوءا حتى تهدم البلاد لصالح مصالحهم الشخصيه. فاحنا بنرجو الناس كلها بالصبر، ان الله مع الصابرين، وربنا يوفق ان شاء الله.
طيب كلمه اخيره من السيد العميد للشعب
المصري. نعم نعم. عاوز اوضح على ما قاله الزميل على شرعيه الصندوق. الديمقراطيه 3 أشياء، الصندوق وده احدها واقلها. 2 ما يسمى بال نورمز اند فاليوز، سيت اوف فاليوز، منظومه القيم المجتمعيه. 3 الممارسات، براكتسز. لو انا اقتصرت على الصندوق ولا هجيب اي حاجه. 2 ان الدول تفرض هيبتها ليس بالقانون ولا الدستور. يوم ما زاد الاعلام بتاع بورسعيد لعبوا كره الجيش مع الناس، طب عمل الاعلان تفرضها بالهيبه. وهذا في القران، فلما قرت بيانات الجن ان لو كانوا يعلمون ايه الغيب ما لبثوا. اذا لو ما فيش قوه شرعيه اللي هي الدوله وهيبتها، يتحول الى شرعيه القوه اللي هي شريعه الغاب التي يحكمها قانون القوه، وهذا ما هو يحدث على الارض. يبقى لازم نعيد هيبه الدوله. لو الشعب كله مش عاوز النائب العام، ايه اللي يخلينا نصر على انه يبقى موجود؟ لما وكل النيابه لاول مره في مصر تترف واحد يحصر النائب العام. يعني انا لا التفت الى كل هذا. لما الشيخ حسان يقول ان الهيئه اخوانا، طب ده مش البنات عيبه؟
يعني احنا مش عايزين ندخل.
لا معلش، لازم
اقرا هذا التصريح حقيقه،
صدق مع الناس.
انا لم اقرا التصريح، انا لم اقرا التصريح، انا اليوم كنت عامل
الشيخ حسام. انا
يعني هو كلمه اخيره ثم هختم بحضرتك. تفضل كلمه اخيره للشعب المصري ثم نختم مع الاستاذ خالد.
والله هو في، بس انا كنت عايز اتكلم على
لا ما فيش كلمه، هو كلمه موجهه للشعب المصري.
يعني انا اقول ان شاء الله ان القادم افضل، والطيارات السياسية كلها لابد أن تجتمع على قلب رجل واحد لمصلحة البلد، وكل واحد يخرج من مصلحته الحزبية الضيقة وينظر للبلد وينظر للفقراء وينظر إلى ما إن شاء الله. والله أنا بص أقول لحضرتك، أنا أتوقع خيرا كثيرا إن شاء الله في المرحلة القادمة. يعني ونبشر الناس
نتوقع هذا الخير الكثير إن شاء الله. للشعب. كلمة أخيرة كده.
أنا أقول لن تقوم نهضة في مصر ولن ترقى مصر وتصبح في موقع الريادة إلا حينما يتعاون الجميع وجميع أبناء هذا الوطن وجميع مكونات هذا الوطن ليعلوا المصلحة الوطنية، ليتكاتفوا ويتآزروا من أجل هذا الوطن، ليلتفوا حول الوطن كما يقول غاندي ولا يلتفوا حول السلطة. يجب على الجميع أن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا، لأن التنازع والاختلاف هو عنوان الفشل. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. علينا أن نعلي مصلحة الوطن ولا نلتفت لأعداء الثورة ولا نلتفت لإعلام كاذب يريد أن يبص الإحباط. الأمل مشرق بإذن الله، ونحن عندنا أمل ورغبة شديدة أن الله عز وجل هو الذي أنبت هذه الثورة وهو الذي يحميها ويحمي مصر إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نسأل الله الخير لمصر ولأهلها بإذن الله.
جزاكم الله خيرا. لا يسعني في نهاية هذه الحلقة إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل باسمي واسم العاملين في قناة الناس وجمهور قناة الناس أيضا إلى سيادة العميد حسين حمودة المفكر الأمني وأحد ثوار يناير.
أشكرك سيدي،
نشكركم على تشريفكم. معا أيضا نشكر المهندس محمد جمال عضو الهيئة العليا لحزب الأصالة. أهلا ومرحبا بكم، جزاكم الله خيرا على حضوركم. أيضا نتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ خالد الشريف المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية. هكذا عهدنا حزب البناء والتنمية دائما قويا ودائما يصطف اصطفافا كاملا كبيرا جامعا شاملا يعني حول المشروع الإسلامي وهكذا عهدنا لأغلب وغالبية الأحزاب الإسلامية التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يستخدمها دائما وأبدا في طاعته. يعني جزاكم الله خير لتشريفكم لنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعني تشرفونا مرات عديدة ونحن في أحسن حال من هذا. إخواني المشاهدين جزاكم الله خير لحسن استماعكم وأنصاتكم لنا، وعذرا لإخواننا المتصلين الذين لم تلقى اتصالاتهم يعني لضيق الوقت مع إخواننا الأحباب، جزاكم الله خيرا. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عالم في طريق الحق والإيمان، ونور يستقي هديا من القرآن.